السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الدقائق على طاعته أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، ما زلنا بفضل الله ورحمته نحيا في هذا البرنامج مع أئمتنا وعلمائنا من سلفنا الكرام، وها نحن الآن نتكلم عن إمام دار الهجرة، عن الإمام مالك بن أنس، إمام المذهب وصاحب الموطأ، هذا الإمام الذي جمع الله له بين القبول والرفعة والهيبة. كان الإمام مالك معظما في النفوس، وكان الإمام مالك ملكا دون سلطة، كان الإمام مالك ملكا دون سلطة رحمة الله عليه. أيها الأحبة، توقفنا في اللقاء الماضي مع كتاب الإمام مالك ومع موطأ الإمام مالك رحمة الله عليه. ولماذا كتب الإمام مالك هذا الكتاب المبارك الذي وضع له القبول في الأرض، الذي وضع له القبول في الأرض؟ هذا الكتاب المبارك الذي صنفه الإمام مالك أراد الخليفة أن يفرضه على المسلمين هارون الرشيد آنذاك، إلا من عدل وإنصاف الإمام مالك، إلا أنه أبى ذلك. ولكن يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يبقي هذا الكتاب إلى يوم الناس هذا، بل وإلى قيام الساعة إن شاء الله تعالى. ولكن يا إخواني، لابد من ضريبة للتمكين، لابد من المرور من هذا الباب الذي مر منه الأنبياء والمرسلون من قبل. إنه باب المحن، إنه باب الابتلاء، هذا الباب الذي قال فيه ربنا جل وعلا لحبيبنا ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وقال ربنا جل وعلا: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. وقال ربنا جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فإن كنت تريد العلو والقبول والرفعة دون أن يقف أمامك الأعداء، ودون أن يعترض طريقك الحساد من جنود شياطين الإنس والجن، فأنت واهم ولا تعرف طبيعة هذا الطريق. فهذا الطريق الذي ألقي في النار فيه إبراهيم، وسجن فيه يوسف، وذبح فيه يحيى، هذا الطريق الذي مات فيه أبو حنيفة، هذا الطريق الذي طرد فيه سفيان وكان شريدا في جنبات الأرض، هذا الطريق الذي عذب فيه أحمد بن حنبل، هذا الطريق الذي سجن فيه ابن تيمية ومات في سجنه، إنه طريق الأنبياء والمرسلين، إنه طريق التمكين والقبول، طريق الابتلاء، طريق المحن. كيف كانت محنة الإمام مالك بن أنس؟ أيها الأحبة، ارتفعت مكانة الإمام مالك، وعلى قدر الإمام مالك، وصار اسمه يجري مجرى الشمس والقمر، حتى رزق القبول عند الخاصة والعامة، وكانت تضرب لمجالسه أكباد الإبل من كل حدب وصوب، ويأتي إليه القاصي قبل الداني ليشهد مجلس مالك بن أنس في مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم، حتى جلس الإمام مالك بين الخلفاء والحكام والأمراء. وقد بينت في الحلقات الماضية كيف كان الخليفة إذا أتى إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذهب إلى حج بيت الله الحرام، يستدعي الإمام مالك حتى يحدثه حتى يجالسه. كان الخلفاء والأمراء والحكام يفخرون بصحبة الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه. لكن أيها الأحبة، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. لم يسلم الإمام مالك من حسد الحاسدين ولا من حقد الحاقدين. ملأ الحسد قلوبهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، وراحوا يفسدون العلاقة بين الإمام مالك وبين الخلفاء والحكام والأمراء، وبدأوا يقولون على الإمام مالك ما لم يقله، وبدأوا ينشرون الأكاذيب والشائعات حول الإمام مالك ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا أيها الأحبة، في عام 147 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قامت محنة الإمام مالك على يد جعفر ابن سليمان والي المدينة النبوية في خلافة أبي جعفر المنصور في دولة بني العباس. باختصار شديد، كلنا يعلم، وعودوا إلى التاريخ واسمعوا وقرأوا كيف قامت دولة بني العباس، وكيف كانت هذه المذابح التي وقعت بينها وبين بني أمية. فكانت فترة عصيبة على الإسلام والمسلمين. فكان الإمام مالك رحمة الله عليه قد شهد هذه الأحداث كغيره من أئمة السلف ممن كانوا في هذا الزمان. فيروى أن بني العباس كانوا يكرهون الناس على بيعة أبي جعفر المنصور، ويعقدون البيعة بأيمان الطلاق. ما معنى هذا الكلام؟ يعقدون بيعتك لأبي جعفر أن تقسم لهم بأيمان الطلاق أنك لن تخلع هذه البيعة، ولا سيما بعد خروج النفس الزكية رحمة الله عليه بحركة مناهضة لأبي جعفر. فعقدوا الأيمان وأخذوا الأيمان من الناس بالإكراه على عدم الخروج وعلى نكث هذه البيعة لأبي جعفر المنصور. فكان الإمام مالك رحمة الله عليه يرى، وهذا في مذهبه إلى يوم الناس هذا، أن طلاق المكره لا يقع، لأن النية شرطا في وقوع الطلاق. فلو أنك أكرهت رجلا على أن يطلق امرأته فهذا طلاق باطل. وهذا قول الإمام مالك رحمة الله عليه، وعلى هذا قام مذهبه. وهنا أيها الأحبة الكرام، أخذ المشاه والحساد والحاقدون هذه الفتوى من الإمام مالك، وقاموا بلي أعناقها وقدموها لبيت الخلافة وقدموها لأمير المؤمنين، وقالوا بأن مالكا لا يرى أيمان البيعة للخلافة هذه بشيء. يعني هذه الأيمان التي تأخذونها من الناس، انتبه، هذه الأيمان التي تأخذونها من الناس لأبي جعفر ليست بشيء، أيمان لا يعترف بها. ولكن ماذا قال الإمام مالك؟ كان الإمام مالك في مجلسه إذا سئل عن طلاق المكره يقول بعدم وقوعه. وكان يستدل الإمام مالك بهذا الحديث الموقوف على عبد الله بن عباس رضي الله عنه: ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق. وكان يستدل بذلك. فبلغ أبو جعفر أو نما إلى علم أبي جعفر، وبلغ الوشاه والحاقدون والحاسدون إلى أبي جعفر أن مالكا يحدث الناس بهذا الحديث، وزادوا في الكلام وفي الكذب على الإمام مالك حتى يحدثوا الوقيعة بين أبي جعفر وبين الإمام مالك أن هذه البيعة التي أخذها أبو جعفر من الناس لا قيمة لها. فأرسل أبو جعفر إلى الإمام مالك وأمره أن يسكت وألا يحدث الناس بهذا الحديث. هل استجاب الإمام مالك إلى كتمان العلم؟ لا، ليس الإمام مالك أو ليس الإمام مالك الذي يفعل ذلك. هل كتم الإمام مالك علمه؟ أبدا. نهاه أبو جعفر أن يحدث الناس بهذا الحديث وألا يتكلم أبدا في هذه الفتوى وأن يعرض تماما عنها. ولكن يا إخواني، يعلم أبو جعفر من هو الإمام مالك. يأتيه طلاب العلم من جنبات الأرض، ولا سيما وأن الفتنة قائمة، فهناك من الناس من سيسأل الإمام مالك قطعا ويقينا في هذا الحديث. ماذا فعل أبو جعفر؟ فأرسل رجلا ودس في مجلس مالك بن أنس، رجل عينا له يراقب قول مالك بن أنس ويستمع إلى فتاويه، ولو تكلم في طلاق المكره فعليه مباشرة أن يخبر أمير المؤمنين. وبالفعل جاء هذا الرجل وجلس في هذا المجلس يستمع إلى فتاوى الإمام مالك، حتى ألقي عليه هذا السؤال فأجاب الإمام مالك ولم يلتفت إلى ما قاله له أبو جعفر المنصور، فانطلق الرجل وأخبر أبا جعفر بما قاله مالك، وخاف أبو جعفر أن تقوم حركة ثورية عليه بهذا الحديث، فكتب إلى والي المدينة جعفر ابن سليمان أن يؤدب مالك بن أنس وأن يأخذ مالك بن أنس. تصوروا معي، بعد هذه الهيبة، بعد هذا القدر، بعد هذا العلو، يضرب الإمام مالك. إي والله، قبض عليه وسجنه، ولم يكتفي بذلك بل عذب الإمام مالك أشد التعذيب، وضرب الإمام مالك بالسياط، وتعمد وأراد أن يسقط هيبة الإمام مالك أمام الدنيا كلها. ولكن هيهات هيهات، الذي يرفع ويضع هو رب العالمين سبحانه وتعالى، فإن الخافض الرافع هو رب العالمين سبحانه وتعالى. أما الناس لا يملكون لك نفعا ولا ضرا. تعمد جعفر بن سليمان أن يسوئ سمعة الإمام مالك وأن يسقط هيبته. يقول بعض السلف: فوالله ما زال مالك بعدها في رفعة وعلو إلى أن مات رحمة الله عليه. ضرب الإمام مالك ضربا مبرحا حتى خلعت يد الإمام مالك من كتفيه، وكان الإمام مالك إذا أراد بعد ذلك أن يرفع يده لا يستطيع أن يرفعها بمفردها، بل يسندها بيده الأخرى حتى يرفعها أو حتى يرفعها. عذب في الله أشد العذاب. من هذا؟ الإمام مالك. إي والله، إذا كان فعل بالإمام مالك هذا فلقد فعل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من هذا. وعودوا معي إلى يوم الطائف، وهو من؟ سيد ولد آدم صلوات الله وتسليماته عليه. سبوه وحاشاه بأبي هو وأمي ونفسي صلوات الله وتسليماته عليه، ضربوه بالعصي والحجارة، سلطوا عليه الغلمان والنساء والسفهاء والمجانين، والدماء تنزف من قدميه صلوات ربي وتسليماته عليه. هكذا هو الطريق، هذا طريق الدعوة، وهذا طريق العلماء الصادقين الربانيين. ويقول ابن القيم: وكلما جد الداعية إلى الله ورسوله في الدعوة والبلاغ كلما أقبل عليه الشيطان بخيله ورجله. الشيطان لن يدعك أبدا أن تسير في هذا الطريق سالما معافا، ولكن يسلط عليك جنوده وأتباعه من شياطين الإنس والجن، لكن لا تلتفت. اعلم أن الله معك سبحانه وتعالى، مهما حوربت ومهما ضيق عليك فاثبت على هذا الطريق. فما بعث أحد من الأنبياء والمرسلين وصار في هذا الطريق إلا أوذي وعودي. وعلى هذا صار ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده في هذا الطريق. أسأل الله أن يحفظنا جميعا وأن يثبتنا وإياكم على الحق والإيمان حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. يقول إبراهيم بن حماد الزهري: رأيت مالكا يحمل إحدى يديه بالأخرى، يا إلهي، الإمام مالك يضرب ويسب ويجرد من ملابسه ويوضع على حمار حتى يشهر به في مدينة رسول الله. هذا الإمام الذي ارتقى إلى منزلة والذي ارتقى إلى قدر، كان ذو قدر في قلوب الناس، يفعل به ذلك؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن هذه ثمرة المحنة المحمودة، هذه ثمرة المحنة المحمودة. لماذا كانت هذه المحنة محمودة على الإمام مالك؟ إذ أنها رفعت قدر الإمام مالك ورفعت ذكر الإمام مالك، وكما قال بعض السلف: فوالله ما زال مالك بعدها في رفعة وعلو. غضب أهل المدينة وتألم أهل المدينة لما تعرض له إمامهم، فهو إمام دار الهجرة الإمام مالك، غضبوا لما تعرض له من هذه الإهانات. فما كان من أهل المدينة إلا أنهم أعلنوا السخط على والي المدينة، على جعفر بن سليمان، وتطاولوا عليه، وتطاول أحدهم على الخليفة نفسه، خاصة وأن الإمام مالك في هذه المحنة تعرض إلى عجز في إحدى ذراعيه رحمة الله عليه. لكن ماذا كان موقف الإمام مالك من هذه المحنة؟ أحدنا يا إخواني إذا تعرض إلى أي محنة لا يستطيع أن يقاومها إلا بالسب واللعن وكفران العشير. أعوذ بالله، ليس هذا هو سبيل أهل الإيمان. ولكن كيف عامل الإمام مالك هذه المحنة وكيف قابلها؟ اسمع: ضربه جعفر ابن سليمان وضربه الجنود حتى أغشي على الإمام مالك من شدة الضرب. تصور معي، الإمام مالك كان مرفها، ولد في بيت مال وثراء، وكان من أصحاب الفضل على كل من حوله، ورغم ذلك ضرب حتى أغشي عليه. فحمله الناس إلى بيته والناس حوله والناس في حالة من الغضب والاستنكار. فلما أفاق الإمام مالك قال كلمة: أقسم بالله لا تخرج إلا من أصحاب النفوس الكبيرة. قال لهم: أشهدكم أني جعلت ضاربي في حل. لا، تاني، ماذا قال؟ قال: أشهدكم أني جعلت ضاربي في حل، الذي ضربني وسبني ونهرني جعلته في حل. أشهدكم أني قد جعلت ضاربي في حل. وبين السبب لماذا جعله في حل. اسمع: فقال: تخوفت أن أموت أمس، أي في أثناء هذا الضرب والتعذيب، تخوفت أن أموت أمس، فألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل أحد آله النار بسببي. لأن هؤلاء كانوا من بني العباس، كانوا من نسل عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مالك: عفوت عنه. لماذا؟ لقرابته من رسول الله. يا إلهي، لن ترى أحدا، السلف كلهم على العين والرأس، لكن لن ترى أحدا بلغ في توقيره وحبه لسيدنا رسول الله كالإمام مالك. الرجل ضربه وأهانه وأحدث له عجزا في إحدى ذراعيه، ورغم ذلك يقول: عفوت عنه. ليه؟ لقربه من رسول الله. يقول: إني لأستحي أن ألقى رسول الله على الحوض ويدخل بعض آل بيته النار بسببي، عفوت عنه. هل علمتم لماذا وكيف ارتقى الإمام مالك إلى هذا القدر؟ هل وقفتم معي عن سر ارتقاء الإمام مالك إلى هذا الشرف رحمة الله عليه؟ وهنا أيها الأحبة، تألم أبو جعفر المنصور سامحه الله لما وقع للإمام مالك، تألم أبو جعفر فأرسل إلى الإمام مالك يعتذر إليه. الخليفة أرسل إلى الإمام مالك ليعتذر للإمام مالك ويتنصل مما فعله جعفر ابن سليمان حاكم المدينة. ولما أتى أبو جعفر إلى أرض الحجاز حاجا أرسل إلى الإمام مالك فاجتمع به وبالغ له في الاعتذار. من الذي يعتذر؟ أمير المؤمنين، أمير المؤمنين وخليفة المسلمين يعتذر بنفسه للإمام مالك. لذا صدق بعض السلف حينما قال: فما زال مالك، فوالله ما زال مالك بعدها، أي بعد هذه المحنة، في رفعة وعلو. لو سألتك الآن وقلت: هل تعرف من هو جعفر بن سليمان؟ من منا يعرف جعفر بن سليمان؟ نعم، له سيرة في كتب السير، لكن هل اكتسبه من الشهرة والقبول والذكر الحسن ما اكتسبه الإمام مالك؟ لتعلموا أيها الأحبة أن الخافض الرافع هو الله وحده سبحانه وتعالى. مهما اجتمع الناس لذمك وللطعن فيك ولتشويه سيرتك وصورتك، لا تنشغل بهم، أنت فقط أصلح ما بينك وبين العزيز الحميد سبحانه وتعالى، وبين الغني الحميد. هو الذي يملك لك ذلك، هو الذي يرفع، هو الذي يضع سبحانه وتعالى. وتذكر قوله جل وعلا: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. أسأل الله أن يرفعنا وإياكم وأن يكفينا وإياكم شر خلقه وعباده، إنه ولي ذلك ومولاه. أتى أبو جعفر وظل يعتذر اعتذارات للإمام مالك بن أنس ويتأسف ويستسمح الإمام مالك عما فعله جعفر بن سليمان. ماذا فعل الإمام مالك؟ قبل منه الإمام مالك وقال: عفوت عنه، لقربه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم كانوا من بني العباس كما ذكرت. وقال كلمته الجميلة، قال: إني لأخشى أن ألقى رسول الله على الحوض ويدخل بعض آله النار بسببي. إنها نفوس الكبار التي لا تلتفت أبدا أبدا إلى من سبها أو طعن فيها، كانوا لا يرون أبدا أبدا قدرا لأنفسهم. كان السلف يتهمون أنفسهم ويرون أنهم أقل من أن يدافعوا عن أنفسهم. هكذا كان أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان السلف الكرام لا ينشغلون أبدا بمن سبهم وطعن فيهم وتكلم عليهم، لكن همهم الأكبر في أن يصلحوا سرائرهم وفي أن يصلحوا بواطنهم بينهم وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. هكذا أنت، لا تنشغل بقول الناس فيك، ولكن راجع نفسك وحاسب نفسك واحذر من مظالم العباد، ثم بعد ذلك اجعل همك الأكبر في أن يرضى ربك عنك سبحانه وتعالى. يقول الإمام الذهبي معلقا على محنة الإمام مالك، قال: هذا ثمرة المحنة المحمودة. يقصد بأن الإمام مالك زادت مكانته وعلى قدره بعد هذه المحنة، فيعلق الذهبي قائلا: هذا ثمرة المحنة المحمودة، دخل الإمام مالك منها، أو دخل الإمام مالك فيها وخرج منها إماما عظيما، انتشرت روايته وانتشر كتابه في ربوع الأرض وكتب له القبول. يقول الذهبي: هذا ثمرة المحنة المحمودة، أنها ترفع العبد عند المؤمنين، وبكل حال فهي بما كسبت أيدينا، ويعفو الله عن كثير. ثم ختم هذا الكلام بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يرد الله به خيرا يصب منه، ومن يرد الله به خيرا يصب منه. ليس معنى أنك أوذيت أو ضيق عليك أو تعرضت لأي شيء من هذا أن الله سبحانه وتعالى قد غضب عليك، لا، لا، ليس المعنى هكذا، ولكن لأهل الإيمان تكون الرفعة ويكون السؤدد ويكون القبول. نعم أيها الأحبة الكرام، نصل إلى هذا الحد وقد انتهينا من محنة الإمام مالك التي جعلها ربنا منحة له. إذنوا لي أن أقول ليست محنة بل منحة للإمام مالك ولأهل الإيمان. أسأل الله جل وعلا أن يرحم الإمام مالك رحمة واسعة، وأن يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يجمعنا به مع حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى ومع أصحابه الكرام، وبإذن الله وبإذن الله وبمشيئته في اللقاء القادم نقف مع إمام آخر من أئمتنا وعلمائنا. شكر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.